إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن من أعظم مكايد الشيطان الرجيم وأخطر ما يوسوس لعباد الله ويوقعهم فيه ذلك الشيطان المريد الشرك بالله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والتنقص له جل وعلا في ملكوته وملكه وربوبيته، فيوقعهم أولاً في وسائل الشرك وطرائقه العديدة، ولا يزال يؤازرهم ويؤزهم أزا شيئاً فشيئاً حتى يتلاشى التوحيد بالكلية من قلب المؤمن، فيكون رهناً للشيطان وواقعاً في الكفر والطغيان. نسأل الله السلامة والعافية. ألا وإن من هذه الوسائل الخطيرة والذرائع المستطيرة تعظيم قبور الأموات وتزيينها، تعظيم قبور الأموات وتزيينها وبناء القباب عليها وتشييدها. فالغلو في قبور الصالحين مبدأ الشرك وأصل الضلال، بعد أن كانت البشرية كلها جمعا على التوحيد، كما قال ابن عباس وصح عنه قال: من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى دب الشرك إلى قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا. وكان ذلك من تعظيم الصالحين وعبادتهم من دون رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. هذه قال ابن عباس أسماء رجال صالحين كانوا يتقربون إلى الله، فلما ماتوا قال: وتنسخ العلم ونسي العلم ومات الصالحون العلماء. تذكر القوم أن أولئك الصالحين لا بد أن نوجد لهم تماثيل نضعها حتى نتذكر صورهم، فوضعوا تماثيل لأولئك الصالحين. فلما اندرس العلم وانطمس العلم جاءوا أبناءهم والأجيال التي بعدهم قالوا: ما وضعت هذه التماثيل لأولئك الصالحين إلا أن أباءنا كانوا يعبدونهم، فعبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. ثم لكل قوم وارث، عبدت اللات والعزى ومنات وتلك الأصنام. كان حول الكعبة يوم أن بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم كان حولها 360 صنمًا، كل قبيلة لها صنم وكل قبيلة لها وثن يعبد من دون الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم جميعاً عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب لما دنسوا فيه الأرض من الشرك ولما انتشر بينهم من عبادة الأصنام والأوثان. وما من شر أبدا أعظم عند الله من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعبادة الصالحين والغلو فيهم هذا هو مبدأ الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة هند بنت أمية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورملة بنت أبي سفيان كلاهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، كانتا في الحبشة، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجال صالحين. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة معبدا لأولئك النصارى، رأيتا فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما يكون من تصاوير وتماثيل في تلك الكنائس. فقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أولئك، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور واتخاذها للعبادة والأضرحة. وها هي بلاد المسلمين شرقا وغربا في أكثرها توجد تلك المساجد المبنية على القبور، وهذا من الشرك بالله عز وجل ومن وسائله كما سمعتم. وسد الذرائع من الشرك هذا مطلب شرعي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي اشتد به وهو يودع هذه الحياة، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، فمسلك ومنهج البناء على القبور والصلاة في المساجد التي فيها قبور هذا منهج اليهود والنصارى، ليس من الإسلام في شيء. فمساجدنا والحمد لله خالية من القبور والأضرحة، وأما المساجد التي فيها قبور فلا يجوز الصلاة فيها، ومن صلى بها فليعد صلاته، ولا يجوز أبدا دخولها إلا لمن يريد أن ينصح أو يوجه المسلمين. وهذه القبور لها أحكام ولها آداب في شريعة رب العالمين، منها ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب تسوية القبر على الأرض، فلا يرفع القبر فوق الشبر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا قبر إمام ولا أمير ولا وزير ولا رجل صالح. وأكثر من يعبد في هذه القبور في المساجد التي يزعم أهلها أنهم صالحون قبور كاذبة لأناس ليسوا بمسلمين، أو أنها قبور كاذبة كما تعلمون جميعا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالقبور تتساوى ولا يجوز رفع بعضها عن بعض. ومن الأمور كذلك التي حث عليها الشرع في آداب المقابر والقبور: يا عباد الله، ألا يتخذ القبر عيدا، أن يتخذ يوما خاصا لزيارة القبور، يخصصون يوم. أما من خصص يوم الجمعة لأنه إجازته فهذا لا بأس، وأما أن يخصص يوم العيد في أول عيد من كل سنة يذهب ويزورهم ويخصص لهم يوما وساعة فهذا ليس من السنة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تعاودونه في زمان معين، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا في وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ومن آداب كذلك المقابر والقبور يا عباد الله: ألا يجلس على القبر، فإن للميت حرمة، لا يجلس على القبر. ونرى بعض الناس يجلس عليه لجهل منه، فإذا نبهناه انتبه والحمد لله. فالجلوس على القبر لا يجوز فضلا عن الوطء عليه، بل وحتى المشي في النعال بين القبور منهي عنه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يمشي بين القبور على نعلين، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتتين انزع نعليك، فنزع نعليه. فالمشي بين القبور بالنعال لا يجوز إلا إن كان هناك رمضاء أو كان هناك شوك أو دعت إليه حاجة، فإنه يمشي. كل ذلك تعظيماً لأصحاب القبور، لأن لهم الحرمة أمواتاً وأحياء. هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قال عن النهي على الجلوس: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الإمام مسلم. ويكره كذلك التحدث في أمور الدنيا بين القبور وفي المقابر. ونرى بعض الناس هداهم الله إذا كان على القبر والناس تبكي وأولياؤه يبكون وهم يحثون عليه التراب، يدق تلفونه ويكلم ويسولف: ود فلان وجب فلان. وهذا والله ليس من الأدب ولا من الاحترام، فإن القبور لها هيبة، فإن القبور لها هيبة. ومن الأداب ومن الآداب كذلك يا عباد الله التي أمر فيها النبي، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كانت لحاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، ورواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها، فمن صححها حمل النهي مطلقاً، ومن ضعفها قال يجوز الكتابة على القبر بأن تضع شاهداً على قبر أخيك أو أبيك أو أمك، تضع عليه الشاهد وتكتب عليه الاسم والتاريخ إن شئت، ولا تكتب يا أيتها النفس المطمئنة ولا آيات غير ما تكتبه من الاسم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم قبراً قال: أتعرف به على قبر أخي. فالكتابة على القبر فيها خلاف بين أهل العلم، فإن دعت الحاجة، والحاجة الآن موجودة لكثرة هذه القبور ولحاجة أكثرنا أن يعرف قبر أخاه وأمه وأباه، فإن كتب شاهداً بالاسم والتاريخ أرجو الله أن لا يكون به بأس. ومن ذلك كذلك ما تكلم به أهل العلم: وضعوا الحصى على القبور، فقد نهى عنه بعض أهل العلم وأجازه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وضع الحصى، وضع الحصى الصغير الذي يوضع على القبر ويرش على القبر ماء، كل ذلك حتى لا يتبعثر القبر وتطمس معالمه، فإن ذلك بإذن الله يجوز. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجص على القبر أو أن يبنى عليه، فالجص هنا أو الجص الذي يكون على القبور إنما هو البناء على القبور كما هو مشاهد في كثير من بلاد المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد يا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها خير زاد لنا في هذه الدنيا التي هي ساعات ونرحل عنها جميعا، ثم يصير مآلنا إلى أصحابها إلى القبور. قال علي رضي الله عنه بعد أن زار القبور ونظر إليها: أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فالناظر إلى هذه القبور ينبغي عليه أن يعتبر وأن يتعب وأن يسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغفر لهم، فإن زيارتهم والدعاء لهم من أعظم العبادات التي يتقرب فيها الناس إلى ربهم جل وعلا. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أما أني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور لما كان عليها أهل الشرك من النياحة والبكاء والبناء والعبادة ثم قال: أما إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور عبادة يتقرب فيها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، يزور إخوانه ويزور آباءه ويزور أصحابه وجيرانه، فيدعو الله عز وجل لهم. فإن الميت يعرف أهله الذين يزورونه ويشعر بهم، ويرد الله عز وجل على الميت روحه بقدرته، وأن يرد السلام على من يدعو له وعلى من يزوره، ويطلب الله عز وجل أن يعفو عنه. لا تزور القبر وتقرأ عنده الفاتحة، لا تزور القبر وتفعل عنده ما تفعل، أو ترش ما أو تصنع شيء، إلا إن أردت أن تسوي قبرا تالفا فهذا لا بأس به، وإنما تدعو الله عز وجل له عند القبر وفي مسجدك وفي بيتك، فلا تخصص الدعاء عند قبره. هذه هي عقيدتنا تجاه هذه القبور. إذا أتيناهم نسلم عليهم ونقول لهم: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذه دعوات المسلم إذا جاء إلى القبور، يدعو الله عز وجل لهم مخلصا له دينه، أن يغفر لهم وأن يرحمهم. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أن أباك خرج أو أمك خرجت من قبرها وقالت لك كلمة لن تقول لك إلا أدعو لي وتصدق عني واستغفر لي، فإنني أحوج ما أكون إلى الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي كل أرض وتحت كل سماء، يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتحذرهم من الشر والمنكر وتنبههم عنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولعلمائنا ومشايخنا ولكل من له حق علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.